الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولشيخ المسلمين أجمعين. قال الحافظ ابن المنقذ رحمه الله تعالى في رسالته التذكرة في علوم الحديث وآداب المحدث وطالب الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأرحب بكم جميعا حضورا ومستمعين ومستمعات عن بعد، ورحب بكم في هذا اللقاء المتجدد من اللقاءات التي يتم فيها التعليق على تذكرة ابن الملقن في مصطلح الحديث. و درس هذه الليلة إن شاء الله سيكون عن آداب طالب الحديث. الشيخ رحمه الله تذكرة يقول: وآداب المحدث وطالب الحديث، يعني من علوم الحديث، من علوم الحديث أن يتعرف طالب العلم على الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها المحدث، والآداب التي ينبغي أيضا أن يتخلق بها ويراعيها طالب الحديث. ولم يزد الشيخ رحمه الله على هذا العنوان، فكان فقط يعني عنوان مجرد، أو ليس كانه، بل هو عنوان مجرد فقط لهذا الموضوع. وقصد المؤلف رحمه الله أن الطالب يراجع ما كتب تحت هذا العنوان في كتب علوم الحديث العامة، أو الكتب التي ألفت خصيصا لآداب طالب العلم. ومن أشهر الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله أحمد بن علي بن ثابت، وهو كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. أمر على مجمل هذه الآداب، فأنا لخصت ما ذكره الخطيب يعني كعنوان للباب عنده، وأذكر بعض الآثار التي يريدها تحت كل عنوان نمر عليها في حدود ما يسمع لي وقت الدرس وحدود ساعة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا العمل ونجعله صوابا. وهذا الاختصار يعني لا يغني عن الرجوع إلى الكتاب الأصل، لا يغني عن الرجوع إلى الكتاب الأصل، لكن إن شاء الله فيما سيذكر فائدة لا بأس بها. يقول الخطيب رحمه الله: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا. يعني هذه مقدمة تبين أهمية الأدب لطالب الحديث، والأبواب التي سأذكرها في هذا اللقاء أكثرها يتعلق بالطالب. في شيء منها مشترك بين الشيخ وبين الطالب، لكن الغالب هنا الذي حرصت عليه الليلة أن تكون الآداب المتعلقة بالطالب، وقد يكون كما قلت فيها أشياء مشتركة. يقول الخطيب رحمه الله: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا. لدوام هذا التعليل، ليش قال لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نوه بشأن الخلق الحسن، وبين أنه من أثقل ما يكون في ميزان العبد، وأن حاسن الناس أخلاقا هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. فهذا يؤكد يعني عظم شأن الأخلاق بالنسبة لكل مسلم، فكيف بطالب الحديث الذي يفترض أنه في اليوم والليلة يقرع سمعه عشرات الآثار والأحاديث والأخبار التي فيها محاسن الأخلاق وما ينبغي أن يكون عليها المسلم. يقول أبو عاصم: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، يعني أشرف أنواع العلوم، أشرف أنواع العلوم. ومدام الله عز وجل شرح صدرك وأخذ بهمتك وقلبك وإرادتك إلى طلب هذا العلم الشريف، فينبغي أن تقدر هذه النعمة قدرها وتكون خير الناس. بماذا؟ بالعمل بهذا العلم، لأنه الخلق الحسن العالي العظيم هو أنك تتمثل وتتخلق وتعمل بالأخلاق التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن شهاب الزهري: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه. فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. تذكرون عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: خلقه القرآن، خلقه القرآن، بمعنى أنه يمتثل الأوامر ويجتنب نواهيه، وبذلك كان أحسن الخلق خلقا، حتى قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن سفيان بن عيينة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. وهذه قاعدة مهمة، حينما نقرأ في كتب السير سواء سير علماء النبلاء أو أي كتاب آخر من كتب تراجم علمائنا وسلفنا، فقد يمر علينا في أخبارهم أمور نرى أنها تخالف الكتاب وتخالف السنة، سواء من قول أو فعل. فالشيء الذي يخالف كتاب السنة لا نقول أنه فعل هذا الإمام حق لأنه فعله فلان الفلاني، لا، فما دام أنه خالف الكتاب وخالف السنة فهو مردود. هذا العالم يعتذر له يتأول له إن خفي عليه أو تأول أو كذا أو كذا، لكن ما يقتدى به في هذا الشيء غلط. ليه؟ لأن الميزان ليس فلان ولا علان مهما بلغت درجته ورتبته، الميزان كما يقول هنا سفيان بن عيينة، الميزان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى سيرته تعرض السير، وعلى أخلاقه تعرض الأخلاق، وعلى هديه يعرض الهدي، ما وافق قبل وما عارضه خالفه رد. وهذا يحل لنا كثير من الإشكالات الموجودة في كتب السير. وعن مالك بن أنس قال: قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وهذا كله يدل على عظم شأن الآداب والأخلاق في الإسلام. قال إبراهيم بن حبيب بن الشهيد: قال لي أبي: يا بني، إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث. وعن ابن المبارك قال: قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. بعد هذه المقدمة التي ذكر في هذه الآثار وغيرها، بدأ بباب، قال: باب النية في طلب الحديث. باب النية في طلب الحديث. قال: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فطلب الحديث عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نخلص له القصد، فاعبد الله مخلصا له الدين. قال سفيان الثوري: ما شيء أخوف عندي منه، يعني الحديث، وما من شيء يعدله لمن أراد الله به. وعن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أتينا إسرائيل مع نفر من أهل خراسان فسألنا، يعني من أين أنتم؟ قلنا: نحن من أهل مرو. فقال: إن استطعتم ألا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. يعني أنتم الآن ستسمعون علم، أتيتم تطلبون الحديث وستسمعون حديثا، ثم سترجعون إلى دياركم بلدانكم فتحدثون الناس، فاحرصوا أن تكونوا أنتم أسعد الناس بما حملتم، لا يكون غيركم أسعد بهذا العلم منكم، وأنتم اللي وصلتموا إليه، بمعنى أنكم تعلمتم علم فلا تعملوا به وتبلغونه لمن يعمل به فينتفع به أكثر منكم، يكون حجة لهم ويكون حجة عليكم. فإن استطعتم أن لا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. من طلب هذا العلم لله شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. قال الشيخ، يعني الخطيب: وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأغراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. ويكفي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، يعني العلم الشرعي، لا يطلبه إلا للدنيا، لم يجد عرف الجنة، صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وليعلم أن الله تعالى سائله عن عمله فيما طلبه ومجازيه على عمله به. يعني ستسأل عن علمك الذي تعلمته، لما تعلمت؟ هذا سؤال، يعني هل تعلمته لله ولا لغير الله؟ السؤال الثاني: هل عملت به أو لم تعمل به؟ واستدل المؤلف رحمه الله بحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. وطبعا هذا الكلام الذي أنا أقول عن خطيب، يعني هو لم يرد هكذا متسلسلا، يعني متتابعا، لا، بين فواصل، لكن فقط أنا اخترت الجمل المهمة أو بعض الجمل يعني، وحذفت ما قد يكون تحتها من كثير من النصوص. ثم قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وتواضعوا لمن تعلمون منه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. وذكر آثر ثاني أيضا فيما يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه طالب الحديث من السكينة والوقار والرفق. قال: ما أحسن العمل، يعني هذا أثر ذكره عن حبيب بن حجر القيسي، ذكر في هذا الأثر: ما أحسن العمل يزينه الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. فأنت يا طالب العلم قد تتعرض لمواقف كثيرة تثير الغضب وكذا، فعليك أن لا يستخفك الجهال، وإنما قابل الإساءة بالإحسان، وقابل هذه المواقف التي تستفز الناس بالعادة تقابلها بالحلم. ولا شك أن هذا يحتاج بعد توفيق الله إلى مجاهدة للنفس. ثم ذكر أدب المهم، قال: ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للعيال واكتساب الحلال، إذا كان للطالب عيال لا كاسب لهم غيره، فيكره له أن ينقطع عن معيشته ويشتغل بالحديث عن الاحتراف له. يعني هذا طالب حديث راغب في علم الحديث أو غيره يعني من العلوم، لكن الكلام هنا عن علم الحديث، وهذا الطالب عنده زوجة وعنده أولاد، ودخل كسبه دخله من عمل يده، من عمله هو، إذا عمل اكتسب، ما عمل ما عنده كسب إلا أنه يتكفف الناس ويسأل الناس. فهل يترك العمل ويذهب يطلب الحديث ويترك زوجته وعياله عال على الناس؟ يقول: ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للبحر، يجب عليه وجوب أنه يعمل ويكتسب. قال إذا كان للطالب عيال لا كاسب لهم غيره. والعيال هنا يعني ما يخاص بقضية أولاد، يعني لا، يدخل زوجته أولاده كل من يعولهم، حتى لو عنده دواب، حتى لو عنده بهائم ودواب، لو ترك العمل والاكتساب ما استطاع أن يوفر لهم العلف، البرسيم، الماء إلى آخره. فإذا قتلهم بإهماله كان مستحق للوعيد، مثل المرأة التي حبست الهرة. ثم ذكر دليله على هذا حديث مشهور: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، حديث معروف لدينا. لكن اسمع القصة التي جعلت عبد الله بن عمر يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهب بن جابر: شهدت عبد الله بن عمر في بيت المقدس. عبد الله بن عمر كان يسكن في مصر، فسافر إلى بيت المقدس، فأتاه مولى له من مواليه وهو في بيت المقدس. فقال المولى، قال: إني أريد أقيم هذا الشهر هاهنا، يعني في رمضان، يجلس في رمضان في بيت المقدس للعبادة، تفرغ للعبادة، وربما أيضا للاستفادة من عبد الله بن عمر وغيره. فانظر سؤال عبد الله بن عمر، قال: هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ يعني خليت عندهم دراهم، دنانير، طعام، قوت يقوم بشؤونهم حتى ترجع؟ قال: لا، لا، ما تركت لهم شيء. قال: أما لا، يعني مدام أنك ما تركت لهم ما يكفيهم لقوتهم فارجع فدع لهم ما يقوتهم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وإذا جاءك هذا التعبير كفى بالمرء إثما، مثلا إذا جاءك هذا التعبير يعني يكفي في هلاكه، يكفي في هلاكه أن تكون عنده هذا الخصلة، ولو لم يكن عنده خصلة أخرى من الذنوب والمعاصي. فلو ما كان عند الشخص من المعاصي والذنوب إلا هذه الخصلة لكفت في إهلاكه، لكانت كافية في إهلاكه. قال الثوري، يعني أثر جديد، قال الثوري: عليك بعمل الأبطال. إيش عمل الأبطال؟ قال: الكسب الحلال والإنفاق على العيال، هذا عمل الأبطال. عليك بعمل الأبطال، الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. وقال عبد الرحمن بن سليمان: كنا عند سفيان الثوري فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ عندك دخل؟ عندك عقار؟ عندك شيء تركه؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره أن يطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. طيب، ثم ذكر بابا، ما أدري عاد توافقون الشيخ ولا تخالفونه، يقول: إيثار العزوبة للطالب وتركه التزويج. هذا عنوان يعني ينبغي لطالب الحديث أنه يبقى عزبا مدام أنه طالب، لكن ما قال يعني يجب، تمام، يعني خفف علينا شوي. قال: المستحب لطالب الحديث أن يكون عزبا ما أمكنه ذلك. ليش؟ طيب، قال: لئلا يقتطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن الطلب. طبعا هذا في حالة ماذا؟ في حالة أنه ما يخشى على نفسه العنت. فإن كان يخشى على نفسه العنت، يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، وهو قادر على الزواج، فالزواج في حقه واجب كما يقرر أهل الفقه. يجب الزواج وجوبا إذا كان قادرا عليه ويخشى على تركه الوقوع فيما حرم الله عليه، فهذا يجب، يجب في حقه الزواج. لكن مدام أنه يعني ما يخشى على نفسه وتفرغ مدة من عمره في أول شبابه لطلب الحديث، فهذا الذي استحبه الشيخ وغيره. يقول ابن نمير: قال لي سفيان: تزوجت؟ قلت له: قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية، يعني أن عندك فراغ لطلب الحديث. وقال الخطيب: إذا كان الطالب للحديث عزبا فآثر الطلب على الاحتراف، فإن الله يعوضه ويأتي بالرزق من حيث لا يحتسب. ثم ذكر آثار في أنه يعني حال طالب الحديث يعني يمر بضائقة، بضائقة مادية بحكم اشتغاله بالطلب وما يحتاج إليه علم الحديث بالذات من كثرة الأسفار والترحال ولقاء المشايخ والتفرغ للحفظ والمذاكرة والمراجعة والنظر في الأسانيد والمرويات والتصحيح والمقابلة، في أشغال كثيرة جدا تقطع الطالب عن طلب الرزق في كثير من الأحيان، فيتعرض للفقر وتعرض للجوع وتعرض للحاجة، فكيف يستطيع يقاوم هذه الموانع وهذه العوارض ويستمر في الطلب؟ قال الشيخ: لن يصبر على الحال الصعبة، يعني من فقر، من جوع، من تعب، من نصب في علم الحديث. قال: إلا من آثر العلم على ما عدا ورضي به عوضا عن كل شيء سواه. قال الشافعي: سئل بعض السلف: ما بلغ من اشتغالك بالعلم؟ قال: هو سلوي إذا اهتممت ولذتي إذا سلوت. هو سلوي إذا اهتممت، إذا دخلت في مشكلة، في غم، في هم، خلص أفتح كتاب، أروح للشيخ، أدرس، أذاكر، فيسليني عن الغم والهم الذي كنت أجده. وإذا كنت في حال من يعني فراغ القلب من الهم فهو لذة مجردة ولذتي إذا سلوت. ثم قال رحمه الله: باب ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث. طالب الحديث الآن وده يبدأ يتعلم، فبماذا يبدأ؟ قال: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. ثم ذكر أثر عن الأوزاعي، قال الوليد بن مسلم: كنا إذا جالسنا الأوزاعي اللي هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهور، فرأى فينا حدثا، نظر في الطلاب في الحلقة فشاف شاب صغير، فرأى فينا حدثا، قال: يا غلام، قرأت القرآن؟ فإن قال نعم، قال: اقرأ يوصيكم الله في أولادكم، يعني أكمل، يختبر، ما يكتفي بس بالطالب يقول نعم. وإن قال لا، قال: اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم. قال: فإذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اشتغالا يؤدي إلى نسيانه. وهذا كثير ما يقع فيه حفاظ القرآن الكريم الذين حفظوه في مقتبل العمر، بعد ذلك ينشغل، إما طلب علم ولا الدنيا، انشغالا يؤدي إلى نسيانه، لأن القرآن من خصائصه أنه سريع النسيان، سريع التفلت، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، فإن سرعة تفلت القرآن الكريم من أجل أن أو من حكمه، من حكمة التي ذكرها للعلم، أن حافظ القرآن أو طالب القرآن يكثر من مراجعته، وكلما راجع كلما ازداد أجر، كلما كرر آية كلما ازداد ثوابا عند الله، كلما ازداد رفعة عند الله سبحانه وتعالى، فتكون سرعة نسيانه وسيلة إلى كثرة تلاوته وترداده، فيكون ذلك أكثر للأجر وأرفع للدرجة. قال: ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا رد على من يقول أنه نكتفي بالقرآن عن السنة، أنه ما في داعي للسنة، أو على الأقل ما في داعي للسنة القولية، يكفينا القرآن والسنن العملية فقط. الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذكر الشيخ طبعا أدلة أخرى، أنا أقتصر في الغالب على دليلين أثر أثرين فقط. قال البخاري رحمه الله: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت. هذا من أفضل الناس مقاما عنده، أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت. طبعا السنة هنا ليس المقصود بها اللي هو فقط الشيء المندوب، يعني الذي هو قسيم للواجب، لا، المقصود يعني حكما شرعيا، حكما شرعيا. قد يكون هذا الحكم الشرعي واجب، قد يكون مستحب، قد يكون الناس يعملون المنكر فينهاهم عن هذا المنكر، يبين لهم وجه الصواب، فهذا من أعظم الناس منزلة ودرجة. فاصبروا يا أصحاب السنن، هذا كلام البخاري، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. قال الشيخ أبو بكر يعني الخطيب: قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس عنا به الحفاظ الحديث العالمين بطرقه المميزين للصحيح من سقيمه، وقد صدق رحمه الله في قوله، إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر أثر عن أبي داود الطيالسي قال: كنت يوما بباب شعبة وكان المسجد ملآن مليء بطلبة الحديث، قال: فخرج شعبة فاتكأ علي، فعلى أبي داود الطيالسي، وقال: يا سليمان، اللي هو أبو داود، ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قلت: لا. قال: صدقت. ولا خمسة؟ قلت: خمسة. قال: نعم. يعني من هذا الجمع الكبير زين إذا خرج منهم كم؟ خمسة. قال: يكتب أحدهم في صغره، شوف ملام صغار شباب في مقتبل العمر متحمسين متنافسين إلى آخره، ثم إذا كبر تركه، هذا واحد من النوعية، ويكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر اشتغل بالفساد صلى الله عليه وسلم، تحول يشتغل بالفساد، قد يكون يعني بالبطالة أو بشيء منكر. قال: فيجعل يردد علي، يعني هذا الكلام. قال أبو داود: ثم نظرت بعد فما خرج منهم خمسة. وقال الفريابي: قال لي الثوري يوما وقد اجتمع الناس علي: يا محمد، ترى هؤلاء ما أكثرهم ثلث يموتون وثلث يتركون هذا الذي تسمعونه، ومن الثلث الآخر ما أقل من ينجو. طبعا هذا مو قصة يعني في تحطين، لكن المقصود إيش؟ أحيانا الواحد في وقت شبابي كذا يشوف طلاب علم كثير فيصيبه شيء من التكاسل، يقول: ليش أنا أتعب؟ الحمد لله خير موجود وطلاب علم كثير وإن شاء الله البركة فيهم، فليش يعني أنا أتعب نفسي في الجد والطلب وإلى لا لا تغتر بهذه الكثرة، قد هذه الكثرة ما يخرج منها إلا قليل، فكن أنت واحد من هذا القليل الذي يحفظ الله بك دينه. ثم نصح طالب العلم ب يعني التبكير في طلب العلم والأخذ عن العلماء في وقته ولا يتأخر، فيعلو إسناده لأنه سيدرك علماء كبار في آخر أعماره، هو في مقتبل عمره، فيمتد به الزمان ويحتاج الناس إلى علمه وإلى علو إسناده. يقول: إذا عزم الله تعالى لامرئ على سماع الحديث وحضرته نية في الاشتغال به، ينبغي أن يقدم المسألة لله أن يوفقه فيه ويعينه عليه. وهذه نصيحة منه بأي شيء؟ بالدعاء والابتهال إلى الله، طلب التوفيق منه وطلب الإعانة منه. إذا لم يكن عونا من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده كما يقول الشاعر. قال ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخر. لا تقول بعدين بعدين. واحد من السلف يقول إياك وسوف، إن شاء الله السنة الجاية هبدأ، إن شاء الله بعد رمضان، إن شاء الله بعد الحج. لا، إذا رأيت الفرصة مهيئة لك وعندك شيء من الرغبة في طلب العلم فبادر مبكر، استعجل، لأن هذا ليس من العجلة المذمومة، بل هذا من المسارعة المحمودة. سابقوا إلى مغفرته، سارعوا. ثم ذكر حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم قال ويعمد إلى أسند شيوخ مصري وأقدمهم سماعا فيديم الاختلاف إليه ويواصل العكوف عليه. يعمد يعني يقصد يذهب. ثم قال إن تكافأت أسانيد جماعة من الشيوخ في العلوم وأراد الطالب أن يقتصر على السماع من بعضهم فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة فيه. وذكر حديث حماد أثر حماد بن زيد قال دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه فقال اتقوا الله يا معشر الشباب، انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم. وقال سعد بن إبراهيم كان يقال خذوا الحديث من الثقات. ولما أوصى بالأخذ عن أهل الإتقان وأهل المعرفة وأهل الشهرة بالعناية بالحديث والتقدم فيه حذر من الأخذ عن بعض الأصناف التي لا يصلح أخذ العلم عنها وبالذات علم الحديث. فقال ذكر من يجتنب السماع منه. إذن ما تشوف كل واحد على سيما أهل العلم خلاص قلت هذا شيخ وأدرس عليه، لا، ولا كل من جلس للتدريس أيضا تدرس عليه، لا، بل عليك أن تحتاط وأن تتأكد وأن تسأل من تقدمك أهل العلم عمن تأخذ، لأنه في هؤلاء من لا يصلح للتعليم، من لا يوثق بعلمه وإن كان لا يقدح في ديانته. ما هو شرط أن هذا الشخص لما يقول لا تأخذ عنه أن يكون فاسق مبتدع ضال داعي إلى بدعة، ما هو شرط، قد يكون المانع شيء آخر. يقول اتفق أهل العلم على أن السماع ممن ثبت فسق لا يجوز، ويثبت الفسق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث. طيب، فأما ما يختص بالحديث منها فمثل أن يضع متون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قد يكون هذا الشخص يعني فاسق من جهة أنه وضع، لكن ليس من جهة أنه يشرب خمر ولا يزني ولا يسرق، لا. ويقال إن الأصل في التفتيش عن حال الرواه كان لهذا السبب. ويقال يعني إن الأصل في التفتيش، ما الذي جعل علماء الحديث يفتشون في الرجال ويفحصون أحوالهم من الصادق من الكاذب من الضعيف من الثقة؟ يقول كان هو هذا السبب، إنه وجد أناسا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعض الأثار سأقرأها عليكم. يقول عن خيثمة بن عبد الرحمن قال لم يكن الناس يسألون عن الإسناد حتى كان زمن المختار فاتهموا الناس. المختار يعني بن أبي عبيد الثقفي زوج أخت عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر ماخذ أخته، عفوا، عبد الله بن عمر متزوج أخت المختار، وكان رجل مذكور بالنباهة والخير والصلاح. وبعد ما قتل الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه رفع راية الانتصار لآل محمد وجمع حوله من جمع. ثم بعد ذلك ادعى النبوة ادعى النبوة وأخذ يعمل للناس بعض الخدع التي يخدع بها الجهال. وكان من يعني وسائل جذب الناس له أنه يأمر بعض الناس ويشتريهم بالمال أن يضعوا أحاديث على رسول الله في مدفه وتزكيته والخروج معه. فإذا حيل هؤلاء الملبسين على الناس اللي يرفع شعار الدين وهو يريد مكسب سياسي فقط، ما يريد من وراء هذا المكسب يعني نصرة الدين، إنما يريد الحظ لنفسه، لكن اتخذ الدين شعار. فهذا شيء قديم في الأمة، والمختار بن عبيد واحد من هذه النماذج وهذه الأمثلة، يريد الوصول الحكم لكن من خلال شعار ديني، الرضا من آل محمد، الانتصار لآل محمد، ثم يستأجر ناس ويكذبون على رسول الله في سبيل تزكيته ومدحه وثناءه. قال أبو العيناء عن أبي أنس الحراني قال المختار لرجل من أصحاب الحديث: ضع لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أني كائن بعده خليفة. ضع لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أني كائن بعده خليفة وطالب له بترة ولده، يعني أني سأكون من بعد خليفة وأني سأخذ بترة، يعني كلمة على لساني العبارة المرادفة بالثار، عفوا بالثار، يأخذ بثار ولده. قال وهذه 10,000 درهم، شوف الإغراء، وخلع يعني ملابس يخلعها عليه، ومركوب وخادم، بهذا اشترى ذمته 10,000 درهم وملابس كسوة ومركوب يركبه وخادم يخدمه. فقال الرجل: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، يعني عنده شوية ديانة، ها ما أكذب على الرسول، ولكن اختر من شئت من الصحابة، اختر من شئت من الصحابة وأحطك من الثمن ما شئت، بدل 10,000 خليها 7-8 على حسب يعني الظاهر جلالة الصحابة نسأل الله العافية. فجادله المختار قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أوكد، يعني إذا طلع الحديث منسوب إلى الرسول سيكون تأثيره إيه؟ دعايته قوية جدا. فرد عليه هذا الرجل قال والعذاب عليها أشد، والعذاب عليها أشد. وهو صحيح أن الدعاية إذا نسبت للرسول بتكون قوية، لكن بيكون عذابها أشد. فمن هذا الخبر أو من هذه الحكاية أو من أمثال هذه الحكاية، لما صارت تنتشر عند الناس أنه في ناس يضعون للمختار أحاديث يكذبون أكاذيب، بدأ التفتيش عن أحوال الروح. وإلا قبل كذا مثل ما يقول العباس، كان الرجل إذا قال رسول الله ابتدرته أبصارنا وصينا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب الذلول لا نأخذ عن الناس إلا ما نعرف. فالفتنة فتنة المختار ابن أبي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله يعني بعض الأساليب والوسائل التي يعرف بها حال الشيخ، يعني كان علماء يختبرون الرواة اختبارات بالتاريخ أو بالأوصاف، يعني يقول أنا لقيت الشيخ الفلاني، طيب متى لقيته؟ متى؟ قال في سنة كذا وكذا، والشيخ يكون مات قبل هذا التاريخ، فيعرفون من هذا أن هذا الراوي ليس ثقة، إما أنه كذاب ولا أنه يعني ضعيف في حفظه وفي ضبطه. وبعضهم يقولون لنا أنت لقيت فلان؟ قال نعم لقيته. قال كيف شكله؟ كيف صفته؟ فقال كان لونه كذا، ويطلع كان لونه بالعكس. واحد سأله لقيت فلان؟ قال نعم. قالوا كان مبصر ولا صحيح؟ قال كان صحيح ما شاء الله، صحيح بصر، قوي البصر. وهذا كان أعمى، وهذا كان أعمى، فيعرفون من خلال هذه الأشياء كذب الراوي أو ضعف الراوي. وإذا أعطاهم الأوصاف المطابقة، أعطاهم السنة الحقيقية، استدلوا من هذا على ثقته. كما قلت عن المؤلف ذكر أمثلة، من أرادها يرجع لها. ثم ذكر باب في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع، وترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية وإن كان مشهورا بالصلاح والعبادة. ترك الرواية، ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية، ما هو من الاختصاص بالحديث، ما يميز الأسانيد، المتون، ما يميز صحيح من السقيم، المرفوع من الموقوف، ما يميز هذه الأشياء. يقول أيوب يعني السختياني: إن لي جارا بالبصرة ما أكاد أقدم عليه بالبصرة أحدا، التقوى والعبادة والورع وهذه الصفات، لو شهد عندي على فلسين أو تمرتين لم أجز شهادته. ليه؟ لأنه ما هو من أهل الضبط، ما هو من أهل الحفظ. وإذا كان ما يجز شهادته على تمرتين، إذن من باب أول أنه لا يستأمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن أنس: لا يؤخذ العلم من أربعة، لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ من سوى ذلك. قال: لا تأخذ من سفيه معلم بالسفة وإن كان أروى الناس، لا تأخذ من سفيه معلم بالسفة وإن كان أروى الناس. سفيه يعني ما عنده مروءة، ليس عنده مروءة، جاهل بالأشياء التي يستحي منها، يضحك الناس عليه. قال: ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه تهم. كونه ما يتحرج ولا يتحرج ولا يتوقع الكذب في حديثه مع الناس، لا يؤمن أن يكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كم واحد الآن؟ اثنين. قال: ولا من صاحب هوى يدعو إلى هواه. تسمعون أنتم كثيرا أنه من الأقوال المشهورة والأكثر عند أهل الحديث أنه لا يؤخذ، لا تقبل رواية الداعية إلى البدعة، المبتدع الداعية إلى البدعة. وهذا من جملة الآثار الدالة على هذا المعنى. ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى. قال: ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. فهذا ما هو متهم على أنه يعني يتعمد الكذب على رسول الله، لا، ولكن وليس عنده فسق فجور، ولكن ليس الحديث من شأنه، ليس الحديث من شأنه. ثم قال: كراهة السماع من الضعفاء إذا كان الراوي صحيح السماع غير أنه متساهل. طيب، ثم قال: باب آداب الطلب، ينبغي لطالب الحديث. يعني كانك ترى أنه في تكرار لبعض العناوين، لكن الأثر فيها زيادة. وهذا الذي يعني اعتذرت أنا من في البداية، قلت أني ما نقحت أنا التلخيص. هذا يقول: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام. ينبغي أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام. كيف؟ قال: باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كم بقي من الوقت؟ ثلث ساعة بقي؟ ثلث؟
طيب.
قال إبراهيم الحربي، هذا من كبار العلماء من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، وأنصحكم يعني بقراءة ترجمته، فيها فوائد وفيها عبر وفيها خير كثير. قال إبراهيم الحربي: ينبغي للرجل إذا استمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. وقال الثوري: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ثم قال: البكور إلى مجالس الحديث، يعني ينبغي الطالب الحديث أنه يبكر في الوصول في الحضور إلى الدرس. تعرفون حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها. طيب، في أثر ذكره الخطيب يقول عن مالك عن نافع أنه قال: سألت ابن عمر، نافع سأل ابن عمر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، فقال: في طلب العلم والصف الأول. نحن الذي تبادر إلى أذهاننا في الغالب إن البكور يعني في أول النهار، ولا لا؟ هذا الذي يتبادر إلى الذهن، لكن في هذا الأثر في توسعة لمدلول هذا الحديث، وأنه المقصود مع المعنى الأصلي اللي هو التبكير في أول اليوم، التبكير في أمور الخير والمبادرة إلى أعمال الخير. فقال: في طلب العلم والصف الأول. وقال ابن المديني: إن شريكا قال: صليت مع أبي إسحاق 1000 غدا، يعني 1000 صلاة فجر، يعني تقريبا كم في 3 سنوات تعادل، 3 سنوات يصلي فيها الفجر مع أبي إسحاق حتى يكون مبكرا في الدرس ما يفوت منه شيء. يقول عبد الله بن أحمد، وهذا يروي عنه ولده عبد الله، يقول: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث، فتأخذ أمي ثيابي، تمسك الثوب ترجع مع الباب وتقول له: حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا، يعني يريد يخرج إلى الدرس متى؟ قبل أذان الفجر. يعني مثل أولادنا اليوم مع المدرسة نفس الشيء. يقول: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث، فتأخذ أمي ثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا، وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره. طيب، ثم قال: مشي الطالب على تؤده من غير عجلة. قال شعبة: ما رأيت أحدا قط يعدو يجري إلا قلت ماذا؟ قال: إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. طيب، هذا الأثر يعني يوافق العنوان ولا يعارض العنوان دلالته؟ كيف؟ هو يقول: مشي الطالب على تؤدى من غير عجل، هذا من آداب طالب الحديث. شعبة يقول: ما رأيت أحدا يعدو إلا قلت يا مجنون أو صاحب حديث، يخالف العنوان ولا لا؟ فهو قصده من هذا أنه حب الحديث والنهم في الحديث والحرص على حضور المشايخ عند المشايخ، أنه قد يدعو طالب الحديث لأنه يذهب مهرولا أو حتى راكضا وجاهلا. فالشيخ ينبه على هذا الخاصة: احرص وبكر، لكن حاول تخرج بدري حتى ما تحتاج لأنك إلى أنك تعدو وتجري في الطرق. ثم قال: تشميره ثيابه وبذاذته في الهيئة. وذكر حديث أبي أمامة قال: ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان. يقول الشيخ سمعت أبا عبد الله البوشنجي يقول: وأما البذاذة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الإيمان فهي رفافة الثياب في الملبس والمفرش. يعني ليس المقصود الوساخة، لا، المسلم مطلوب من النظافة والتجمل طيب ونحو ذلك، ولكن يعني يترك اللباس الغالي لللباس الدون مع حفاظه على نظافته. قال: إنها من الإيمان فهي رفافة الثياب في الملبس والمفرش، وذلك تواضع عن رفيع الثياب وثمين الملابس والمفترش، وهي ملابس أهل الزهد في الدنيا، يقال فلان بذي هيئة رفع الملبس. والله أعلم. تذكرون حديث إن الله جميل يحب الجمال، فقد يشكل يعني هذا الحديث مع هذا الحديث. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: وقد سئل ما الجمع بين حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته وحديث إن البذاذة من الإيمان؟ فقال الشيخ: الثاني أحيانا، وإلا فالسنة أن يظهر نعمة الله، إن الله جميل يحب الجمال، فإذا أظهر البذاذة من باب العلاج للنفس وكسرها فلا بأس. لأن بعض الناس ايش يسوي؟ متلاحظ، لاحظ التعليل، من باب العلاج للنفس وكسرها، يعني واحد يقول الله موسى عليه ودائما لبس ثياب ثمينة وكذا، فربما يشعر بقصر قلبه ولا بكبر أو كذا، فراح يوم ولبس ملابس ضعيفة الحال، يعني يلبسها من هو دونه بمراحل، ليس بقصد أنه يظهر للناس أنه زاهد يرائي الناس بهذا الملابس، لا، لكن من أجل أن يكسر نفسه وأن يتذكر حال الفقراء وحال الضعفاء وحال من لا يجد إلا هذا النوع من اللباس أو ما هو دونه. طيب، ثم قال: استعماله السمت وحسن الهدي، وذكر حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. يقول الخطابي في شرح هذا الحديث والحديث في سند داود، يقول: هدي الرجل حاله ومذهبه وكذلك سمته. واصل السمت، طيب، يريد هذا المحل الشاهد اللي همنا الآن، يريد أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء صلوات الله عليهم، ومن الخصال المعدودة من خصالهم، وأنها جزء من أجزاء فضائلهم، فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها. قال مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. كذلك من الآداب، قال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخط والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. وهذا إن شاء الله أمر يعني معروف ما يخفى، لكن فقط نبه على مسألة، وهي أنه لكل مقام مقام المقال. فأنت لما تكون في مجلس، سميحنا اليوم مجلس راسي، في درس، في مجلس علم، في كذا، فهذا ما يناسب فيه مثلا كثرة المزاح. طيب، طلعت أنت وأصحابك في طلعة، في نزهة، في رحلة، يعني فيها التبسط وعدم التكلف وعدم كذا، فهل يناسب فيها الوقار والرسمية التي تكون في مجلس العلم؟ لا لا، فلكل مقام المقام. فأنت مع أصحابك مع خواص أصحابك في مناسبات مثل هذه المناسبات التي يكون فيها شيء من الترويع عن النفس، هذه ما يناسبها، ما يناسب المجلس العلمي، المجلس العام الذي يكون أيضا أمام العوام وكذا. فلكل مقام مقام، ولكل مجلس حال تناسبه. من الطرائف يقول: ضحك رجل عند هشام الدستواي، وهشام هذا كان من أشد الناس في موضوع الضحك وكذا، فقال له هشام: يا فتى تطلب العلم وتضحك؟ ينكر عليه، فقال: أليس الله أضحك وأبكى؟ هذا الطالب يرد على الشيخ، فقال هشام: فابكي إذن، إذا كان الله أضحك وأبكى وانت تستدل بهذا على ضحكك، إذن فابكي واستدل بالآية. طيب، ثم قال: باب أدب الاستئذان على المحدث. يعني خلاص طالب الحديث الآن ما شاء الله، الله عز وجل سخر له الأسباب واختار شيخا وذهب لهذا الشيخ يريد يطلب عليه الحديث. طيب، جاء الشيخ في البيت، هو جاي من بلد بعيد مهاجر ولا حتى في البلد، لكن من مكان إلى مكان، فكيف يدخل على الشيخ؟ الشيخ رحمه الله عقد جملة من الأبواب في هذا الموضوع، كيف يستأذن الطالب على المحدث. طيب، أنا أظن نقتصر على هذا القدر، وعلى كذا أظن يمكن 4 دروس في هذا الموضوع، لأن الآن ما وصلنا الثلث فقط من الملخص في آداب الطالب بس. فنقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبل الرشاد، ونسأل سبحانه وتعالى أن يزيننا بمحاسن الأخلاق ومكارمها، وأن يصرف عنا مساوئ الأخلاق وسفاسفها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولشيخ المسلمين أجمعين. قال الحافظ ابن المرقي رحمه الله تعالى في رسالته التذكرة في علوم الحديث وآداب المحدث وطالب الحديث:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأرحب بكم جميعا حضورا ومستمعين ومستمعات عن بعد، وأرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد من اللقاءات التي يتم فيها التعليق على تذكرة ابن الملقن في مصطلح الحديث. و درس هذه الليلة إن شاء الله سيكون عن آداب طالب الحديث. الشيخ رحمه الله تذكرة يقول: وآداب المحدث وطالب الحديث، يعني من علوم الحديث، من علوم الحديث أن يتعرف طالب العلم على الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها المحدث، والآداب التي ينبغي أيضا أن يتخلق بها ويراعيها طالب الحديث. ولم يزد الشيخ رحمه الله على هذا العنوان، فكان فقط يعني عنوان مجرد، أو ليس كانه، بل هو عنوان مجرد فقط لهذا الموضوع. وقصد المؤلف رحمه الله أن الطالب يراجع ما كتب تحت هذا العنوان في كتب علوم الحديث العامة أو الكتب التي ألفت خصيصا لآداب طالب العلم. ومن أشهر الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله أحمد بن علي بن ثابت، وهو كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. أمر على مجمل هذه الآداب، فأنا لخصت ما ذكره الخطيب يعني كعنوان للباب عنده، وأذكر بعض الآثار التي يريدها تحت كل عنوان نمر عليها في حدود ما يسمع به وقت الدرس وحدود ساعة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا العمل ونجعله صوابا. وهذا الاختصار يعني لا يغني عن الرجوع إلى الكتاب الأصل، لا يغني عن الرجوع إلى الكتاب الأصل، لكن إن شاء الله فيما سيذكر فائدة لا بأس بها. يقول الخطيب رحمه الله: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا. يعني هذه مقدمة تبين أهمية الأدب لطالب الحديث، والأبواب التي سأذكرها في هذا اللقاء أكثرها يتعلق بالطالب. في شيء منها مشترك بين الشيخ وبين الطالب، لكن الغالب هنا الذي حرصت عليه الليلة أن تكون الأداب المتعلقة بالطالب، وقد يكون كما قلت فيها أشياء مشتركة. يقول الخطيب رحمه الله: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام هذا التعليل. ليش؟ قال: لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نوه بشأن الخلق الحسن، وبين أنه من أثقل ما يكون في ميزان العبد، وأن حاسن الناس أخلاقا هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. فهذا يؤكد يعني أيضا شأن الأخلاق بالنسبة لكل مسلم، فكيف بطالب الحديث الذي يفترض أنه في اليوم والليلة يقرع سمعه عشرات الآثار والأحاديث والأخبار التي فيها محاسن الأخلاق وما ينبغي أن يكون عليها المسلم. يقول أبو عاصم: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، يعني أشرف أنواع العلوم، أشرف أنواع العلوم. وما دام الله عز وجل شرح صدرك وأخذ بهمتك وقلبك وإرادتك إلى طلب هذا العلم الشريف، فينبغي أن تقدر هذه النعمة قدرها وتكون خير الناس. بماذا؟ بالعمل بهذا العلم، لأنه الخلق الحسن العالي العظيم هو أنك تتمثل وتتخلق وتعمل بالأخلاق التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن شهاب الزهري: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه. فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. تذكرون عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: خلقه القرآن، خلقه القرآن، بمعنى أنه يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وبذلك كان أحسن الخلق خلقا، حتى قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن سفيان بن عيينة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. وهذه قاعدة مهمة، حينما نقرأ في كتب السير سواء سير علام النبلاء أو أي كتاب آخر من كتب تراجم علمائنا وسلفنا، فقد يمر علينا في أخبارهم أمور نرى أنها تخالف الكتاب وتخالف السنة سواء من قول أو فعل. فالشيء الذي يخالف كتاب السنة لا نقول أنه فعل هذا الإمام حق لأنه فعله فلان الفلاني، لا، فما دام أنه خالف الكتاب وخالف السنة فهو مردود. هذا العالم يعتذر له يتأول له إن خفي عليه أو تأول أو كذا أو كذا، لكن ما يقتدى به في هذا الشيء الغلط. ليه؟ لأن الميزان ليس فلان ولا علان مهما بلغت درجته ورتبته، الميزان كما يقول هنا سفيان عيينة الميزان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى سيرته تعرض السير، وعلى أخلاقه تعرض الأخلاق، وعلى هديه يعرض الهدي، ما وافق قبل وما عارضه خالفه رد. وهذا يحل لنا كثير من الإشكالات الموجودة في كتب السير. وعن مالك بن أنس قال قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، وهذا كله يدل على عظم شأن الآداب والأخلاق في الإسلام. وقال قال إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال لي أبي يا بني ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث. وعن ابن المبارك قال قال لي مخلد بن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. بعد هذه المقدمة التي ذكر في هذه الآثار وغيرها بدأ بباب قال باب النية في طلب الحديث، باب النية في طلب الحديث. قال يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فطلب الحديث عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نخلص له القصد فاعبد الله مخلصا له الدين. قال سفيان الثوري ما شيء أخوف عندي منه يعني الحديث، وما من شيء يعدله لمن أراد الله به. وعن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أتينا إسرائيل مع نفر من أهل خراسان فسألنا يعني من أين أنتم، قلنا نحن من أهل مرو، فقال إن استطعتم ألا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. يعني أنتم الآن ستسمعون علم، أتيتم تطلبون الحديث وستسمعون حديثا ثم سترجعون إلى دياركم بلدانكم فتحدثون الناس، فاحرصوا أن تكونوا أنتم أسعد الناس بما حملتم، لا يكون غيركم أسعد بهذا العلم منكم وأنتم اللي وصلتموا إليه، بمعنى أنكم تعلمتم علم فلا تعملوا به وتبلغونه لمن يعمل به فينتفع به أكثر منكم، يكون حجة لهم ويكون حجة عليكم. فإن استطعتم أن لا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. من طلب هذا العلم لله شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. قال الشيخ يعني الخطيب وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأغراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. ويكفي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، يعني العلم الشرعي لا يطلب إلا للدنيا، لم يجد عرش الجنة صلى الله عليه وسلم. ثم قال وليعلم أن الله تعالى سائله عن عمله فيما طلبه ومجازيه على عمله به. يعني ستسأل عن علمك الذي تعلمته، لما تعلمت؟ هذا سؤال، يعني هل تعلمته لله ولا لغير الله؟ السؤال الثاني هل عملت به أو لم تعمل به؟ واستدل المؤلف رحمه الله بحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة. وطبعا هذا الكلام الذي أنقل عن الخطيب يعني هو لم يرد هكذا متسلسلا يعني متتابعا، لا بنى فواصل، لكن فقط أنا اخترت الجمل المهمة أو بعض الجمل يعني، وحذفت ما قد يكون تحتها من كثير من النصوص. ثم قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وتواضعوا لمن تعلمون منه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. وذكر أثر ثاني أيضا فيما يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه طالب الحديث من السكينة والوقار والرفق. قال: ما أحسن العمل، يعني هذا أثر ذكره عن حديث بن حجر القيسي، ذكر في هذا الأثر: ما أحسن العمل يزينه الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. فأنت يا طالب العلم قد تتعرض لمواقف كثيرة تثير الغضب وكذا، فعليك أن لا يستخفك الجهال، وإنما قابل الإساءة بالإحسان، وقابل هذه المواقف التي تستفز الناس بالعادة تقابلها بالحلم. ولا شك أن هذا يحتاج بعد توفيق الله إلى مجاهدة للنفس. ثم ذكر أدبا مهما، قال: ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للعيال واكتساب الحلال، إذا كان للطالب عيال لا كاسب لهم غيره، فيكره له أن ينقطع عن معيشته ويشتغل بالحديث عن الاحتراف لهم. يعني هذا طالب حديث راغب في علم الحديث أو غيره يعني من العلوم، لكن الكلام هنا عن علم الحديث، وهذا الطالب عنده زوجة وعنده أولاد، ودخل كسبه دخله من عمل يده، من عمله هو، إذا عمل اكتسب، ما عمل ما عنده كسب إلا أنه يتكفف الناس ويسأل الناس. فهل يترك العمل ويذهب يطلب الحديث ويترك زوجته وعياله عالة على الناس؟ يقول: ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للعلم، يجب عليه وجوب أنه يعمل ويكتسب. قال: إذا كان للطالب عيال لا كاسب لهم غيره. والعيال هنا يعني ما يخاص بقضية أولاد، يعني لا، يدخل زوجته أولاده كل من يعولهم، حتى لو عنده دواب، حتى لو عنده بهائم ودواب، لو ترك العمل والاكتساب ما استطاع أن يوفر لهم العلف، البرسيم، الماء إلى آخره، فإذا قتلهم بإهماله كان مستحق للوعي، مثل المرأة التي حبست الهرة. ثم ذكر دليله على هذا حديث مشهور: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، حديث معروف لدينا. لكن اسمع القصة التي جعلت عبد الله بن عمر يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وهب بن جابر: شهدت عبد الله بن عمر في بيت المقدس. عبد الله بن عمر كان يسكن في مصر، فسافر إلى بيت المقدس، فأتاه مولى له من مواليه وهو في بيت المقدس، فقال المولى: قال: إني أريد أقيم هذا الشهر هاهنا، يعني في رمضان، يجلس في رمضان في بيت المقدس للعبادة، تفرغ للعبادة، وربما أيضا للاستفادة من عبد الله بن عمر وغيره. فانظر سؤال عبد الله بن عمر، قال: هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ يعني خليت عندهم دراهم، دنانير، طعام، قوت يقوم بشؤونهم حتى ترجع؟ قال: لا، لا ما تركت لهم شيء. قال: أما لا، يعني مدام أنك ما تركت لهم ما يكفيهم لقوتهم فارجع، فدع لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وإذا جاك هذا التعبير كفى بالمرء إثما مثلا، إذا جاك هذا التعبير يعني يكفي في هلاكه، يكفي في هلاكه أن تكون عنده هذا الخصلة، ولو لم يكن عنده خصلة أخرى من الذنوب والمعاصي، فلو ما كان عند الشخص من المعاصي والذنوب إلا هذه الخصلة لكفت في إهلاكه، لكانت كافية في إهلاكه. قال الثوري، يعني أثر جديد، قال الثوري: عليك بعمل الأبطال. ليش عمل الأبطال؟ قال: الكسب الحلال والإنفاق على العيال، فهذا عمل الأبطال. عليك بعمل الأبطال، الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. وقال عبد الرحمن بن سليمان: كنا عند سفيان الثوري فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ عندك دخل؟ عندك عقار؟ عندك شيء تركه؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره أن يطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. طيب، ثم ذكر بابا، ما أدري عاد توافقون الشيخ ولا تخالفونه، يقول: إيثار العزوبة للطالب وتركه التزويج. هذا عنوان يعني ينبغي لطالب الحديث أنه يبقى عزبا ما دام أنه طالب، لكن ما قال يعني يجب، تمام، يعني خفف علينا شوي. قال: المستحب لطالب الحديث أن يكون عزبا ما أمكنه ذلك. ليش؟ طيب، قال: لئلا يقتطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن الطلب. طبعا هذا في حالة ماذا؟ في حالة أنه ما يخشى على نفسه العنت. فإن كان يخشى على نفسه العنت، يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، وهو قادر على الزواج، فالزواج في حقه واجب كما يقرر أهل الفقه، يجب الزواج وجوبا إذا كان قادرا عليه ويخشى على تركه الوقوع فيما حرم الله عليه، فهذا يجب، يجب في حقه الزواج. لكن ما دام انه يعني ما يخشى على نفسه وتفرغه مده من عمره في اول شبابه لطلب الحديث، فهذا الذي استحبه الشيخ وغيره. يقول ابن نمير: قال لي سفيان: تزوجت؟ قلت له: قال: ما تدري ما انت فيه من العافيه، يعني ان عندك فراغ لطلب الحديث. وقال الخطيب: إذا كان الطالب للحديث عزبا فآثر الطلب على الاحتراف، فإن الله يعوضه ويأتي بالرزق من حيث لا يحتسب. ثم ذكر آثار في أنه يعني حان طالب الحديث يعني يمر بضائقة، بضائقة مادية بحكم اشتغاله بالطلب وما يحتاج إليه علم الحديث بالذات من كثرة الأسفار والترحال ولقاء المشايخ والتفرغ للحفظ والمذاكرة والمراجعة والنظر في الأسانيد والمرويات والتصحيح والمقابلة، فيها أشغال كثيرة جدا تقطع الطالب عن 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 طلب الرزق في كثير من الأحيان، فيتعرض للفقر، يتعرض للجوع، يتعرض للحاجة، فكيف يستطيع يقاوم هذه الموانع وهذه العوارض ويستمر في الطلب؟ قال الشيخ: لن يصبر على الحال الصعبة، يعني من فقر، من جوع، من تعب، من نصب في علم الحديث. قال: إلا من آثر العلم على ما عداه ورضي به عوضا عن كل شيء سواه. قال الشافعي: سئل بعض السلف: ما بلغ من اشتغالك بالعلم؟ قال: هو سلوي إذا اهتممت ولذتي إذا سلقت. هو سلوي إذا اهتممت، إذا دخلت في مشكلة، في غم، في هم، خلص أفتح كتاب، أروح للشيخ، أدرس، أذاكر، فيسليني عن الغم والهم الذي كنت أجده. وإذا كنت في حال من يعني فراغ القلب من الهم فهو لذة مجردة ولذة إذا سلوت. ثم قال رحمه الله: باب ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث. طالب الحديث الآن وده يبدأ يتعلم، يريد يبدأ يتعلم، فبماذا يبدأ؟ قال ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. ثم ذكر أثر عن الأوزاعي، قال الوليد بن مسلم: كنا إذا جالسنا الأوزاعي اللي هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهور، فرأى فينا حدثا، نظر في الطلاب الحلقة فشاف شاب صغير، فرأى فينا حدثا قال: يا غلام قرأت القرآن؟ فإن قال نعم قال: اقرأ يوصيكم الله في أولادكم. يعني أكمل، يختبر، ما يكتفي بس بالطالب يقول نعم، وإن قال لا قال: اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم. قال: فإذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اشتغالا يؤدي إلى نسيانه. وهذا كثير ما يقع فيه حفاظ القرآن الكريم الذين حفظوه في مقتبل العمر، بعد ذلك ينشغل، إما طلب علم من الدنيا انشغالا يؤدي إلى نسيانه، لأن القرآن من خصائصه أنه سريع النسيان، سريع التفلت، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، فإن سرعة تفلت القرآن الكريم من أجل أن أو من حكمه، من حكمة التي ذكرها للعلم، أن حافظ القرآن أو طالب القرآن يكثر من مراجعته، وكلما راجع كلما ازداد أجر، كلما كرر آية كلما ازداد ثوابا عند الله، كلما ازداد رفعة عند الله سبحانه وتعالى، فتكون سرعة نسيانه وسيلة إلى كثرة تلاوته وترداده، فيكون ذلك أكثر للأجر وأرفع للدرجة. قال: ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا رد على من يقول أنه نكتفي بالقرآن عن السنة، أنه ما في داعي للسنة، أو على الأقل ما في داعي للسنة القولية، يكفينا القرآن والسنن العملية فقط. الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذكر الشيخ طبعا أدلة أخرى، أنا أقتصر في الغالب على دليل دليلين أثر أثرين فقط. قال البخاري رحمه الله: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت. هذا من أفضل الناس مقاما عنده، أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت. طبعا السنة هنا ليس المقصود بها اللي هو فقط الشيء المندوب، يعني الذي هو قسيم للواجب، لا، المقصود يعني حكما شرعيا، حكما شرعيا. قد يكون هذا الحكم الشرعي واجب، قد يكون مستحب، قد يكون الناس يعملوا المنكر فينهاهم عن هذا المنكر، يبين لهم وجه الصواب، فهذا من أعظم الناس منزلة ودرجة. فاصبروا يا أصحاب السنن، هذا كلام البخاري، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. قال الشيخ أبو بكر يعني الخطيب: قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس عنا به الحفاظ الحديث العالمين بطرقه المميزين للصحيح من سقيمه، وقد صدق رحمه الله في قوله، إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر أثر عن أبي داود الطيالسي قال: كنت يوما بباب شعبة، وكان المسجد ملآن مليء بطلبة الحديث. قال: فخرج شعبة فاتكأ علي، فعلى أبي داود الطيالسي، وقال: يا سليمان، اللي هو أبو داود، ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قلت: لا. قال: صدقت. ولا خمسة؟ قلت: خمسة. قال: نعم. يعني من هذا الجمع الكبير زين إذا خرج منهم كم؟ خمسة. قال يكتب أحدهم في صغره، شو ملام صغار شباب في مقتبل العمر متحمسين متنافسين إلى آخره، ثم إذا كبر تركه، هذا واحد من النوعية. ويكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر اشتغل بالفساد، صلى الله عليه وسلم تحول يشتغل بالفساد، قد يكون يعني بالبطالة أو بشيء منكر. قال فيجعل يردد علي، يعني هذا الكلام. قال أبو داود ثم نظرت بعد فما خرج منهم خمسة. وقال الفريابي قال لي الثوري يوما وقد اجتمع الناس علي، يا محمد ترى هؤلاء ما أكثرهم ثلث يموتون وثلث يتركون هذا الذي تسمعونه، ومن الثلث الآخر ما أقل من ينجو. طبعا هذا مو قصة يعني في تحطيم، لكن المقصود إيش؟ أحيانا واحد في وقت شبابي كذا يشوف طلاب علم كثير فيصيبه شيء من التكاسل، كل شيء نافع الحمد لله خير موجود وطلاب العلم كثير وإن شاء الله البركة فيهم، فليش يعني أنا أتعب نفسي في الجد والطلب وإلخ؟ لا، لا تغتر بهذه الكثرة، قد هذه الكثرة ما يخرج منها إلا قليل، فكن أنت واحد من هذا القليل الذي يحفظ الله بك دينه. ثم نصح طالب العلم ب يعني التبكير في طلب العلم والأخذ عن العلماء في وقته ولا يتأخر، فيعلو إسناده لأنه سيدرك علماء كبار في آخر أعمارهم، هو في مقتبل عمره فيمتد به الزمان ويحتاج الناس إلى علمه وإلى علو إسناده. يقول إذا عزم الله تعالى لامرئ على سماع الحديث وحضرته نية في الاشتغال به ينبغي أن يقدم المسألة لله أن يوفقه فيه ويعينه عليه، وهذه نصيحة منه بأي شيء؟ بالدعاء والابتهال إلى الله، طلب التوفيق منه وطلب الإعانة منه. إذا لم يكن عونا من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده كما يقول الشاعر. قال ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخر، لا تقول بعدين بعدين، واحد من السلف يقول إياك وسوف، إن شاء الله السنة الجاية هبدأ، إن شاء الله بعد رمضان، إن شاء الله بعد الحج، لا، إذا رأيت الفرصة مهيئة لك وعندك شيء من الرغبة في طلب العلم فبادر مبكر استعجل، لأن هذا ليس من العجلة المذمومة بل هذا من المسارعة المحمودة. سابقوا إلى مغفرته، سارعوا. ثم ذكر حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم قال ويعمد إلى أسند شيوخ مصري وأقدمهم سماعا فيديم الاختلاف إليه ويواصل العكوف عليه، يعمد يعني يقصد يذهب. ثم قال إن تكافأت أسانيد جماعة من الشيوخ في العلوم وراد الطالب أن يقتصر على السماع من بعضهم فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة فيه. وذكر حديث حماد أثر حماد بن زيد قال دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه فقال اتقوا الله يا معشر الشباب انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم. وقال سعد بن إبراهيم كان يقال خذوا الحديث من الثقات. ولما أوصى بالأخذ عن أهل الإتقان وأهل المعرفة وأهل الشهرة بالعناية بالحديث والتقدم فيه حذر من الأخذ عن بعض الأصناف التي لا يصلح أخذ العلم عنها وبالذات علم الحديث، فقال ذكر من يجتنب السماع منه. إذن ما تشوف كل واحد على سيما أهل العلم خلاص قلت هذا شيخ وأدرس عليه، لا، ولا كل من جلس للتدريس أيضا تدرس عليه، لا، بل عليك أن تحتاط وأن تتأكد وأن تسأل من تقدمك، تسأل أهل العلم عمن تأخذ، لأنه في هؤلاء من لا يصلح للتعليم، من لا يوثق بعلمه وإن كان لا يقدح في ديانته. ما هو شرط أن هذا الشخص لما يقول لا تأخذ عنه أن يكون فاسق مبتدع ضال داعي إلى بدعة، ما هو شرط، قد يكون المانع شيء آخر. يقول اتفق أهل العلم على أن السماع ممن ثبت فسقه لا يجوز، ويثبت الفسق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث. طيب، فأما ما يختص بالحديث منها فمثل أن يضع متون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قد يكون هذا الشخص يعني فاسق من جهة أنه وضع، لكن ليس من جهة أنه يشرب خمر ولا يزني ولا يسرق، لا. ويقال إن الأصل في التفتيش عن حال الرواة كان لهذا السبب. ويقال يعني إن الأصل في التفتيش، ما الذي جعل علماء الحديث يفتشون في الرجال ويفحصون أحوالهم من الصادق من الكاذب من الضعيف من الثقة؟ يقول كان هو هذا السبب، إنه وجد أناسا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعض الأثار سأقرأها عليكم. يقول عن خيثمة بن عبد الرحمن قال لم يكن الناس يسألون عن الإسناد حتى كان زمن المختار فاتهموا الناس. المختار يعني ابن أبي عبيد الثقفي، زوج أخت عبد الله ابن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر ماخذ أخته، عفوا عبد الله بن عمر متزوج أخت المختار، وكان رجل مذكور بالنباهة والخير والصلاح. وبعد ما قتل حسين بن علي رضي الله عنه وارضاه رفع راية الانتصار لآل محمد وجمع حوله من جمع، ثم بعد ذلك ادعى النبوة واخذ يعمل للناس بعض الخدع التي يخدع بها الجهال. وكان من يعني وسائل جذب الناس له أنه يأمر بعض الناس ويشتريهم بالمال أن يضعوا أحاديث على رسول الله في مدفه وتزكيته والخروج معه. فإذا حيل هؤلاء الملبسين على الناس اللي يرفع شعار الدين وهو يريد مكسب سياسي فقط، ما يريد من وراء هذا المكسب يعني نصرة الدين، إنما يريد الحظ لنفسه، لكن اتخذ الدين شعار، فهذا شيء قديم في الأمة. والمختار بن عبيد واحد من هذه النماذج وهذه الأمثلة، يريد الوصول للحكم لكن من خلال شعار ديني، الرضا من آل محمد، الانتصار لآل محمد، ثم يستأجر ناس ويكذبون على رسول الله في سبيل تزكيته ومدحه وثناءه. قال أبو العيناء عن أبي أنس الحراني قال المختار لرجل من أصحاب الحديث ضع لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أني كائن بعده خليفة. ضع لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أني كائن بعده خليفة وطالب له بترة ولده، يعني أني سأكون من بعد خليفة وأني سأخذ بترة، يعني كلمة على لساني العبارة المرادفة بالثار، عفوا بالثار، يأخذ بثار ولده. قال وهذه 10,000 درهم، شوف الإغراء، وخلع يعني ملابس يخلعها عليه، ومركوب وخادم، بهذا اشترى ذمته 10,000 درهم وملابس كسوة ومركوب يركبه وخادم يخدمه. فقال الرجل أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، يعني عنده شوية ديانة ما أكذب على الرسول، ولكن اختر من شئت من الصحابة، اختر من شئت من الصحابة وحطك من الثمن ما شئت، بدل 10,000 خليها 7-8 على حسب يعني الظاهر جلالة الصحابة نسأل الله العافية. فجادله المختار قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أوكد، يعني إذا طلع حديث من صدر الرسول سيكون تأثيره إيه؟ دعايته قوية جدا. فرد عليه هذا الرجل قال والعذاب عليها أشد، والعذاب عليها أشد. هو صحيح أن الدعاية إذا نسبت للرسول تكون قوية، لكن بيكون عذابها أشد. فمن هذا الخبر ومن هذه الحكاية ومن أمثال هذه الحكاية لما صارت تنتشر عند الناس أنه في ناس يضعون للمختار أحاديث يكذبون أكاذيب، بدأ التفتيش عن أحوال الروعة. وإلا قبل كذا مثل ما يقول العباس كان الرجل إذا قال رسول الله ابتدرته أبصارنا وصينا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب الذلول لا نأخذ عن الناس إلا ما نعرف. فالفتنة فتنة المختار ابن أبي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله يعني بعض الأساليب والوسائل التي يعرف بها حال الشيخ، يعني كان العلماء يختبرون الرواة اختبارات بالتاريخ أو بالأوصاف، يعني يقول أنا لقيت الشيخ الفلاني، طيب متى لقيته؟ متى؟ قال في سنة كذا وكذا، والشيخ يكون مات قبل هذا التاريخ، فيعرفون من هذا أنه هذا الراوي ليس ثقة، إما أنه كذاب ولا أنه يعني ضعيف في حفظه وفي ضبطه. وبعضهم يقولون لنا أنت لقيت فلان؟ قال نعم لقيته. قال كيف شكله؟ كيف صفته؟ فقال كان لونه كذا، ويطلع كان لونه بالعكس. واحد سألوه لقيت فلان؟ قال نعم. قالوا كان مبصر ولا صحيح؟ قال كان صحيح ما شاء الله، صحيح البصر، قوي البصر، وهذا كان أعمى، وهذا كان أعمى. فيعرفون من خلال هذه الأشياء كذب الراوي أو ضعف الراوي. وإذا أعطاهم الأوصاف المطابقة، أعطاهم السنة الحقيقية، استدلوا من هذا على ثقته. كما قلت عن المؤلف ذكر أمثلة، من أرادها يرجع لها. ثم ذكر باب في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع، وترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية وإن كان مشهورا بالصلاح والعبادة. ترك الرواية، ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية، ما هو من الاختصاص بالحديث، ما يميز الأسانيد المتون، ما يميز صحيح من السقيم، المرفوع من الموقوف، ما يميز هذه الأشياء. يقول أيوب يعني استخفياني إن لي جارا بالبصرة ما أكاد أقدم عليه بالبصرة أحدا، التقوى والعبادة والورع وهذه الصفات، لو شهد عندي على فلسين أو تمرتين لم أجز شهادته. ليه؟ لأنه ما هو من أهل الضبط، ما هو من أهل الحفظ. وإذا كان ما يجز شهادته على تمرتين، إذن من باب أولى أنه لا يستأمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن أنس لا يؤخذ العلم من أربعة، لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك. قال لا تأخذ من سفيه معلم بالسفه وإن كان أروى الناس، لا تأخذ من سفيه معلم بالسفه وإن كان أروى الناس. سفيه يعني ما عنده مروءة، ليس عنده مروءة، جاهل بالأشياء التي يستحي منها، يضحك الناس عليه. قال ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه تهم. كونه ما يتحرج ولا يتحرج ولا يتوقع الكذب في حديثه مع الناس، لا يؤمن أن يكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كم واحد الآن؟ اثنين. قال: ولا من صاحب هوى يدعو إلى هواه. تسمعون أنتم كثيرا أنه من الأقوال المشهورة والأكثر عند أهل الحديث أنه لا يؤخذ، لا تقبل رواية الداعية إلى البدعة، المبتدع الداعية إلى البدعة. وهذا من جملة الآثار الدالة على هذا المعنى. ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى. قال: ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. فهذا ما هو متهم على أنه يعني يتعمد الكذب على رسول الله، لا، ولكن وليس عنده فسق فجور، ولكن ليس الحديث من شأنه، ليس الحديث من شأنه. ثم قال: كراهة السماع من الضعفاء إذا كان الراوي صحيح السماع غير أنه متساهل. طيب، ثم قال: باب آداب الطلب ينبغي لطالب الحديث. يعني كانك ترى أنه في تكرار لبعض العناوين، لكن الأثاث فيها زيادة. وهذا الذي يعني اعتذرت أنا من في البداية، قلت أني ما نقحت أنا التلخيص هذا. يقول: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طريقة، عن طرائق العوام. ينبغي أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام. كيف؟ قال: باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كم بقي من الوقت؟ ثلث ساعة بقي؟ ثلث؟ طيب. قال إبراهيم الحربي، هذا من كبار العلماء من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، وأنصحكم يعني بقراءة ترجمته، فيها فوائد وفيها عبر وفيها خير كثير. قال إبراهيم الحربي: ينبغي للرجل إذا استمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. وقال الثوري: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ثم قال: البكور إلى مجالس الحديث. يعني ينبغي الطالب الحديث أنه يبكر في الوصول في الحضور إلى الدرس. تعرفون حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها. طيب، في أثر ذكره الخطيب يقول عن مالك عن نافع أنه قال: سألت ابن عمر، نافع سأل ابن عمر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، فقال: في طلب العلم والصف الأول. نحن الذي تبادر إلى أذهاننا في الغالب إن البكور يعني في أول النار، ولا لا؟ هذا الذي يتبادر إلى الذهن. لكن في هذا الأثر في توسعة لمدلول هذا الحديث، وأنه المقصود مع المعنى الأصلي اللي هو التبكير في أول اليوم، التبكير في أمور الخير والمبادرة إلى أعمال الخير. فقال: في طلب العلم والصف الأول. وقال ابن المديني: إن شريكا قال: صليت مع أبي إسحاق 1000 غدا، يعني 1000 صلاة فجر، يعني تقريبا كم في 3 سنوات تعادل، 3 سنوات يصلي فيها الفجر مع أبي إسحاق حتى يكون مبكرا في الدرس ما يفوت منه شيء. يقول عبد الله بن أحمد، وهذا يروي عنه ولده عبد الله يقول كنت ربما أردت البكور إلى الحديث، فتأخذ أمي ثيابي، تمسك الثوب ترجع مع الباب وتقول له حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا. يعني يريد يخرج إلى الدرس متى؟ قبل أذان الفجر. يعني مثل أولادنا اليوم مع المدرسة نفس الشيء. يقول كنت ربما أردت البكور إلى الحديث، فتأخذ أمي ثيابي وتقول حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا، وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره. طيب، ثم قال مشي الطالب على تؤده من غير عجلة. قال شعبة ما رأيت أحدا قط يعدو يجري إلا قلت ماذا؟ قال إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. طيب هذا الأثر يعني يوافق العنوان ولا يعارض العنوان دلالته؟ كيف؟ هو يقول مشي الطالب على تؤدى من غير عجل، هذا من أداء طالب الحديث. شعبة يقول ما رأيت أحدا يعدو إلا قلت يا مجنون أو صاحب حديث، يخالف العنوان ولا لا؟ فهو قصده من هذا أنه حب الحديث والنهم في الحديث والحرص على حضور المشايخ عند المشايخ أنه قد يدعو طالب الحديث لأنه يذهب مهرولا أو حتى راكضا وجاهلا. فالشيخ ينبه على هذا الخاصة، احرص وبكر لكن حاول تخرج بدري حتى ما تحتاج لأنك إلى أنك تعدو وتجري في الطرق. ثم قال تشميره ثيابه وبذاذته في الهيئة. وذكر حديث أبي أمامة قال ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان. يقول الشيخ سمعت أبا عبد الله البوشنجي يقول وأما البذاذة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الإيمان فهي رفافة الثياب في الملبس والمفرج. يعني ليس المقصود الوساخة، لا، المسلم مطلوب من النظافة والتجمل طيب ونحو ذلك، ولكن يعني يترك اللباس الغالي لللباس الدون مع حفاظه على نظافته. قال إنها من الإيمان فهي رفافة الثياب في الملبس والمفرش، وذلك تواضع عن رفيع الثياب وثمين الملابس والمفترش، وهي ملابس أهل الزهد في الدنيا، يقال فلان بذي الهيئة رف الملبس. والله أعلم. تذكرون حديث إن الله جميل يحب الجمال، فقد يشكل يعني هذا الحديث مع هذا الحديث. يقول الشيخ بن باز رحمه الله وقد سئل ما الجمع بين حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته وحديث إن البذاذة من الإيمان، فقال الشيخ الثاني أحيانا، وإلا فالسنة أن يظهر نعمة الله، إن الله جميل يحب الجمال، فإذا أظهر البذاذة من باب العلاج للنفس وكسرها فلا بأس. لأنه بعض الناس ايش يسوي؟ لاحظ التعليل من باب العلاج للنفس وكسرها، يعني واحد يقول الله موسى عليه ودائما لبس ثياب ثمينة وكذا، فربما يشعر بكسر قلبه ولا بكبر أو كذا، فراح يوم ولبس ملابس ضعيفة الحال، يعني يلبسها من هو دونه بمراحل، ليس بقصد أنه يظهر للناس أنه زاهد يرائي الناس بهذه الملابس، لا، لكن من أجل أن يكسر نفسه وأن يتذكر حال الفقراء وحال الضعفاء وحال من لا يجد إلا هذا النوع من اللباس أو ما هو أو ما هو دونه. طيب، ثم قال استعماله السنت وحسن الهدي، وذكر حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. يقول الخطابي في شرح هذا الحديث والحديث في سند داود، يقول هدي الرجل حاله ومذهبه وكذلك سمته. واصل السمت، طيب، يريد هذا المحل الشاهد اللي هنا الآن، يريد أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء صلوات الله عليهم، ومن الخصال المعدودة من خصالهم، وأنها جزء من أجزاء فضائلهم، فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها. قال مالك رحمه الله إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. كذلك من الآداب، قال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخ والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. وهذا إن شاء الله أمر يعني معروف ما يخفى، لكن فقط نبه على مسألة، وهي أنه لكل مقام مقام المقال. فأنت لما تكون في مجلس سميحنا اليوم مجلس راسي، في درس، في مجلس علم، في كذا، فهذا ما يناسب فيه مثلا كثرة المزاح. طيب، طلعت أنت وأصحابك في طلعة، في نزهة، في رحلة، يعني فيها التبسط وعدم التكلف وعدم كذا، فهل يناسب فيها الوقار والرسمية التي تكون في مجلس العلم؟ لا لا، فلكل مقام المقام. فأنت مع أصحابك، مع خواص أصحابك في مناسبات مثل هذه المناسبات التي يكون فيها شيء من الترويع عن النفس، هذه ما يناسبها، ما يناسب المجلس العلمي، المجلس العام الذي يكون أيضا أمام العوام وكذا. فلكل مقام مقام، ولكل مجلس حال تناسبه. من الطرائف، يقول ضحك رجل عند هشام الدستوائي، وهشام هذا كان أشد الناس في موضوع الضحك وكذا، فقال له هشام: يا فتى، تطلب العلم وتضحك؟ ينكر عليه، فقال: أليس الله أضحك وأبكى؟ هذا الطالب يرد على الشيخ، فقال هشام: فابكي إذن، إذا كان الله أضحك وأبكى وأنت تستدل بهذا على ضحكك، إذن فابكي واستدل بالآية. طيب، ثم قال: باب أدب الاستئذان على المحدث. يعني خلاص، طالب الحديث الآن ما شاء الله، الله عز وجل سخر له الأسباب واختار شيخا وذهب لهذا الشيخ يريد يطلب عليه الحديث. طيب، جاء الشيخ في البيت، هو جاء من بلد بعيد، مهاجر ولا حتى في البلد، لكن من مكان إلى مكان، فكيف يدخل على الشيخ؟ الشيخ رحمه الله عقد جملة من الأبواب في هذا الموضوع، كيف يستأذن الطالب على المحدث. طيب، أنا أظن نقتصر على هذا القدر، وعلى كذا أظن يمكن 4 دروس في هذا الموضوع، لأن الآن ما وصلنا الثلث فقط من الملخص في آداب الطالب بس. ف فنقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبل الرشاد، ونسأل سبحانه وتعالى أن يزيننا بمحاسن الأخلاق ومكارمها، وأن يصرف عنا مساوئ الأخلاق وسفاسفها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.